إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم الثامن من شهر شوال لعام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في دورة في التعليق على كتاب الحج من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في دولة الكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة وجميع دول المسلمين، إنه الرحمن الرحيم. وقبل أن أبتدأ التعليق على هذا المتن، أقدم بمقدمات في ظني والله أعلم أنها مهمة، لأن بها يعرف أهم المسائل المتعلقة بالحج والعمرة. المقدمة الأولى: لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهذا بإجماع أهل العلم كما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الهدي، أي في كتابه زاد المعاد. فلما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ترتب على هذا أن مسائل الحج أشكل أبواب الفقه، وذلك أنه حج حجة واحدة، وأفعاله في هذه الحجة يحتمل أن تكون للوجوب ويحتمل أن تكون للاستحباب ويحتمل أن تكون مرادة لغيرها ويحتمل أن تكون مرادة لذاتها. فمثلا اختلفوا في نزول بالأبطح، هل هو مراد لذاته أو مراد لغيره؟ واختلفوا في مبيته بمنى صلى الله عليه وسلم، هل كان واجبا أو مستحبا إلى غير ذلك. فإذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، كانت مسائل الحج مشكلة. لكن مما يعين وينفع كثيرا في كشف الإشكالات في مسائل الحج هو الرجوع إلى آثار الصحابة والتابعين، وأيضا الاعتماد على الإجماع، فإن الإجماع يجلي مسائل كثيرة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم بات في ليلة اليوم الثامن بمنى، وقد أجمع العلماء على أن هذا المبيت مستحب وليس واجبا، حكى الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى. فإذا الإجماع وفتاوى الصحابة والتابعين تجلي كثيرا من المسائل، وسيتضح هذا إن شاء الله تعالى عند المرور على بعض المسائل. إذن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فلأجل هذا صارت مسائل الحج مشكلة وكثر فيها الخلاف. المقدمة الثانية: لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرج مسلم من حديث جابر: لتأخذوا مناسككم. هذا لفظ مسلم. هذا الحديث في ظاهره يدل على أن جميع أفعال الحج للوجوب، وهو مثل حديث مالك بن حويرث الذي أخرجه البخاري: صلوا، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا نظرت إلى كلام الفقهاء تراهم تارة يستدلون بهذين الحديثين على وجوب أمر، وتارة لا يوجبون أمرا، ومقتضى الاستدلال بهذين الحديثين يكون هذا الأمر واجبا. وهذا الاضطراب موجود عند بعض فقهاء المذاهب الأربعة، ترى أمرا واجبا عند مذهبهم فيستدلون بهذا الحديث، وترى أمرا مستحبا عند مذهبهم، ومقتضى هذا الحديث أن يكون الأمر واجبا ولا يستدلون بهذا الحديث. وقد بين ابن القيم فائدة النفيسة في كتابه تهذيب السنن، قال: حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث لتأخذوا مناسككم، ليس المراد به الوجوب، وإنما المراد به الاقتداء. فما فعله على وجه الوجوب نفعله على وجه الوجوب، وما فعله على وجه الاستحباب نفعله على وجه الاستحباب، وما فعله مرادا لذاته نفعله مرادا لذاته، وما فعله مرادا لغيره نفعله مرادا لغيره. إذن هذا الحديث في أصله لا يدل على الوجوب. ويدل لهذا أن هناك أفعالا في الحج بالإجماع ليست واجبة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لتأخذوا مناسككم، لتأخذوا مناسككم. ولو كان الحديث يدل على الوجوب لقال إلا هذا وإلا هذا فإنه ليس واجبا، فلما لم يقل ذلك دل على أنه تقرأ، دل على أنه لم يرد بقوله لتأخذوا مناسككم أي افعلوا على وجه الوجوب. فمثلا المبيت ليلة الثامن هذا ليس واجبا بالإجماع، ومع ذلك ما قال إلا المبيت فليس واجبا، وهكذا مما سيأتي مما هو مستحب بالإجماع. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستثني كذا وكذا. فإذا من الخطأ والله أعلم الاستدلال بهذين الحديثين على وجوب كل فعل في الصلاة أو على وجوب كل فعل في الحج. فعلى هذا إذا قيل لك ما حكم طواف القدوم وقلت إنه مستحب كما مذهب أبي حنيفة وكما هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قال لك مالكي إنه للوجوب. تقول له ما الدليل؟ قال لتأخذوا مناسككم. تقول هذا يدل على الاقتداء لا يدل على الوجوب. المقدمة الثالثة وهي تلخيص وتقريب أركان الحج، شروط الحج وأركانه وواجباته، وتقريب وتلخيص أركان العمرة وواجباتها. وهذا أهم ما ينبغي أن يدرس في كتاب الحج، وهو أن تعرف من الركن من الشرط من الواجب، وما عدا الركن والشرط والواجب فإنه مستحب، يعني الأمر فالأمر فيه يسير. أما أركان الحج أولا، أما شروط الحج فهي خمسة شروط. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الحرية، وقوموني يا إخواني إذا أخطأت قوموني ساعدوني. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الصوت مواضح طيب نعم الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الحرية، والشرط الثالث البلوغ، والشرط الرابع العقل، والشرط الخامس الاستطاعة. وهذه الشروط الخمسة أجمع العلماء عليها، حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى. وبحث شرط الإسلام والحرية والبلوغ والعقل يبحث كثيرا، فلا أظن أن هناك يعني مناسبة أن يعاد، إلا أنها ستأتي بعض المسائل تبحث ضمنا فيما يتعلق بهذا. بقي شرط الحرية، بقي شرط الاستطاعة، هذا شرط نص العلماء عليه في شروط الحج، والدليل عليه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة مجمع عليه كما تقدم، حكى الإجماع بن قدامة، لكن انتبه هذا محل البحث في الاستطاعة. تنازع العلماء في مقدار الاستطاعة، ما المراد بالاستطاعة؟ تنازل العلماء في الاستطاعة، وأصح أقوال أهل العلم أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة. المراد بالزاد يعني بما يقتات به في طريق الذهاب الحج في وقت بقاء مكة ثم الرجوع، والراحلة ما ينتقل عليه. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ومما أفاد ابن عبد البر والبيهقي وابن حزم وابن جرير وجماعة أنه لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد المراد بالاستطاعة وأنه الزاد والراحلة، ما صح في ذلك حديث. لكن وجاء في ذلك حديث أنس وغيره، لكن لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الزاد والراحلة هو الاستطاع المراد في الحج، والدليل على هذا دليلان. الدليل الأول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة، قال كل الأعمال معلقة بالاستطاعة، فلما خص الحج بتعليقه بالاستطاعة دل على أنه لا يريد مطلق الاستطاعة، وإنما يريد شيئا زائدا على مطلق الاستطاعة. يا أخوان الذي لا يفهم الشيء يسألني، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا يقال في كل الأعمال، لكن لماذا خص الحج به؟ لأن الاستطاعة شيء زائد على ماذا؟ على الاستطاعة العامة في جميع الأعمال. ما هذا الشيء الزائد؟ هو الزاد والراحل. لأنك إذا نظرت في أقوال أهل العلم، منهم من يرى أن الاستطاعة الصحة، منهم من يرى قدرة الوصول، ومنهم من يرى الزاد والراحل. ما الاستطاعة الزائد على بقية الأعمال؟ هي الزاد والراحل، وليس لنا أن نخرج على أقوال أهل العلم. هذا متصور يا أخوان. فإن قال قائل قد ذكرت الاستطاعة في الحديث في الآية لأن الحج شاق، ولم يذكر في ماذا؟ في الصيام وفي الصلاة، لأن ليس شاقا كالحج. يقال ليس هذا سببا، والدليل أن الجهاد أشق، ولم يذكر فيه الاستطاعة، فدل على أنه يريد شيئا زائدا، وهو ماذا؟ الزاد والراحل. فإن قيل ما الدليل على الزاد والراحلة؟ فيقال أقوال أهل العلم ثلاثة، قولان منهما عام في جميع الأعمال، فبقي ماذا؟ الزاد والراحل، ولا يجوز أن نخرج على أقوال أهل العلم، لا سيما وهذا هو الدليل الثاني في تحديد في بيان استطاع شيء زائد، وهو أن تفسير كبار التابعين على أن الاستطاعة هي الزاد والراحل. إذن ما الدليل على أن الزاد والراحل هي الاستطاعة؟ دليلان. الدليل الأول أنه نص على الاستطاعة في الآية. الدليل الثاني أن هذا تفسير كبار التابعين. هذه هي شروط الحج. بعد هذا أركان الحج. أركان الحج أربعة. الركن الأول الإحرام، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك. فرق بين الإحرام من الميقات والإحرام بمعنى نية الدخول في النسك. سيأتي بحث الإحرام من الميقات، هذا واجب. إذن الإحرام والمراد بالإحرام نية الدخول في ماذا؟ في النسك. وهذا ركن لما ثبت في الصحيحين عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. وذهب إلى هذا أئمة المذاهب الأربعة على أنه ركن من أركان الحج. الركن الثاني الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة ركن بدلالة السنة والإجماع. أما السنة فما أخرج أصحاب السنة الأربعة عن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وبعض الفاظ الحج عرفات. أما الإجماع فحكاه ابن عبد البر وابن قدامة. إذا من لم يقف بعرفة لم يصح حجه. سيأتي بحث مسائل تتعلق بالعرفة إن شاء الله تعالى. الركن الثالث طواف الإفاضة. أنتم تعرفون في الحج في طواف قدوم، طواف إفاضة، وطواف وداع. البحث ماذا؟ في طواف الإفاضة، وهو ركن بدلالة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن قال سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق. أما السنة حديث عائشة فيما أخرج الشيخان عائشة القصة الصفية لما حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا قد فاضت، يعني طافت طواف الإفاضة، فأمر بالرحيل صلى الله عليه وسلم. مفهوم مخالف أنها لو لم تكن كذلك لحبستهم. أما الإجماع فحكاه كثيرون، حكاه بالمنذر وابن عبد البر وابن حزم وجماعة على أنه ركن. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة، ويدل على أنه ركن ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة قال صلى الله عليه وسلم: وليطف بين الصفا والمروة. هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان في داخل العبادة فإنه يقتضي الركنية. قد ذهب إلى أنه ركن مالك والشافعي وأحمد في رواية. وقالت عائشة في الصحيحين واللفظ لمسلم: وأيم الله لعم، قالت وأيم لعمري لا يتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة. فدل على أن أي شيء، قالت لعمر الله لا يتم، أو لعمر الله لا يتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة، فدل هذا على أنه ركن. هذه أركان ماذا؟ أركان الحج. ننتقل الآن إلى الواجبات، لكن قبل أن ننتقل الواجبات، من حج وأتى بالأركان صح حجه، وإن بعد ولو لم يفعل الواجبات، لأن بعد ذلك ينظر هل على كفارات أو ليس على كفارات. المهم من يأتي بماذا؟ بالأركان والشروط. واجبات الحج: واجبات الحج 8. وقبل أن أذكر هذه الواجبات، ينبغي أن تعلم أنه لا يقال عن فعل بأنه واجب إلا إذا ثبت الدليل، وإلى الأصل ما هو؟ الاستحباب. الأصل في العبادة أنه مستحب، ولا يقال بالوجوب إلا إذا ثبت دليل، أليس كذلك؟ طيب، فإذا أنا مطالب في كل ما أقول إنه واجب أن آتي شيئين: أول الدليل، ثانية من السلف. لا بد أن تعودوا أنفسكم ألا تحدث قولا جديدا، لا بد أن لك سلفا معتبرا. طيب، الواجب الأول الإحرام من الميقات. فرق بين الإحرام وبين الإحرام من الميقات. الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا ما حكمه؟ هذا ركن. أما الإحرام من الميقات من هذا المكان هذا واجب. وعلى هذا المذاهب الأربعة. إذن هذا السلف. والدليل حديث ابن عباس الصحيحين: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الركن الثاني المعذرة. الواجب الثاني، ترى يا أخواني إذا أخطأت ولا خبرتوني اللوم عليكم أكثر من اللوم علي. الواجب الأول الإحرام من ماذا؟ من الميقات. طيب، الواجب الثاني، انتبه، الوقوف بعرفة. لمن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس؟ انتبه، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن جاء قبل ذلك. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن جاء قبل ذلك. إذن من جاء قبل ذلك يجب أن يمكث بعرفة حتى تغرب الشمس، إذا غربت يدفع، يعني لابد أن يجمع بين الليل والنهار، هذا الواجب. هذا يحتاج إلى دليل. أولا، من السلف في هذا؟ هذا مذهب مالك، وهذا قول المالكية، أو قول مالك، قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، يعني هو قول مذهب أربع إلا قولا عند الشافعية، وقول عند الشافعي. ما الدليل؟ أسألكم، ما الدليل على أن الوقوف بعرفة واجب إلى غروب الشمس لما جاء قبل ذلك؟ ما الدليل؟ إذا ما تعرفون الدليل نقفل الدرس، نختم الدرس. الحجارة في دلالة إلى غروب الشمس؟
اليوم لابد يكون،
ها؟
اليوم لابد يكون النهار،
بس ما في لفظة يوم. من أين أتيت حج عرفة؟
عرفة قبل غروب الشمس نص ساعة قد
إيه، لا ما وقف قبل ذلك بعرفة من الليل، وقد تم حج وقد تفث، بس ما في دلالة أن لا بديش من جاء قبل ذاك يقف إلى غروب الشمس، تقصح العروة مضرج. ما الدليل يا مسلمون يا طلاب العلم؟ ها لا، لا اللهم صل على محمد فعلى آل محمد. توني أقول الآن قبل قول من قول من خالف الشافعي في قول وما الشافعي في قول ولا لا؟ ما الدليل؟ أو ما رأيكم أعطيكم أذكر لكم الشروط والأركان بدون أدلة؟ ها؟ لأن أخشى أن أقول لكم الدليل ثم تنسون الدليل. ها أبا سعد، بس ما في دلالة على أن لابد يقف إذا أتى قبل غروب الشمس. الدليل كالتالي، أنا لكن دي يحتاج فهم. الآن يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عباس وعائشة إلى آخره رخص للضعفة في مزدلفة بعد منتصف الليل أن يدفعوا، أليس كذلك؟ أسمع ومنها أسماء، حديث أسماء رخص الضعفة. لا أقول أليس كذلك يا إخوان؟ طيب الذي يدفع من مزدلفة أين يذهب؟ إلى مكان واحد أو يستطيع أن يذهب إلى السعي، يستطيع يذهب إلى المعدل، يستطيع يذهب إلى الطواف، يستطيع يذهب إلى رمي الجمار، يستطيع أن يبيت، لأن يعني أماكن متعددة. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لهم رخصة أذن لهم في الدفع. فدل هذا على أنه لو كان يوجد رخصة للإذن بالدفع من عرفة قبل غروب الشمس لأذن به، لأنهم إذا دفعوا من عرفة سيتجهون إلى مكان واحد، فهو أولى بالاحتياج الرخصة. ثم هم في النهار، والنهار أولى بالاحتياج الرخصة. فلما أذن لما هو دون دل على أن ما هو أشد من باب أولى هو ماذا؟ هو واجب. ما أدري متصور هذا؟ أعيد؟ أعيد أو متصور يا أخوان؟ طيب أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بالدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. فلو كان الإقامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ليس واجبا لأذن الضعفة، لأن الضعفة محتاجون للإذن في الوقوف بعرفة أكثر من حاجتهم في مزدلفة لسببين. السبب الأول أن الأماكن التي سيتجهون إليها في مزدلفة أكثر، وعرفة سيتجهون إلى مكان واحد وهو مزدلفة. متصور هذا؟ ثم زد على هذا في النهار الناس يتأذى بالشمس ما لا يتأذون فيما يتعلق بمزدلفة. فدل هذا على أن المبيت إلى غروب الشمس واجب، إلا المعذة أي نعم الإقامة إلى غروب الشمس أو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب. طيب الواجب الثاني الثالث، ها طيب الواجب الثالث الإقامة بمزدلفة إلى نصف الليل. الإقامة بمزدلفة إلى نصف الليل. أولا يجب أن تعرف تحريم النزاع فيما يتعلق بمزدلفة. أجمع العلماء على أنه لا بد أن يقيم بمزدلفة ولو قليلا، هذا مجمع عليه. لو أن رجلا مر مرورا سريعا بمزدلفة ولم يتوقف لا يصح، ترك واجبا. إذن الإقامة بمزدلفة لا بد أن يقيم ولو ماذا؟ ولو قليل. هذا بالإجماع، حكى الإجماع ابن جرير وابن عبد البر، لا بد أن يقيم ولو قليلا. ثم اختلف العلماء ما زاد على القليل هل واجب أو لا. وأصح القولين أن الإقامة بمزدلفة واجبة إلى نصف الليل. ما الدليل؟ الدليل أنه رخص للضعفة، فدل على أن قبل وقت ترخيص الضعفة كان ماذا؟ كان واجبا. فإذا بعد منتصف الليل ليس واجبا. أنا متصور كما جاء في حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث أيضا أسماء الصحيحين طيب لو قال قائل هل الرخصة خاصة بالضعفة دون الأقوياء؟ انتبه، يقال هذا ظاهر الحديث لولا أن العلماء الأولين فهموا أن الرخصة للجميع، ونحن لابد نفهم كتاب السنة فهما أهل العلم السلف ولا نخرج على فهمهم. والمشهور عند العلماء أن الرخصة عامة للضعفة وأي شيء وغيرهم، ولا فرق بين الضعفة وغيرهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الضعفة كأنه يقول انتهى وقت الوجوب، عليكم أيها الضعفة والأقوياء، لكن الضعفة اذهبوا معذورون، أما الأقوياء الأحسن لهم ماذا؟ أن يجلسوا. هذا متصور. إذن الواجب الثالث الإقامة بمزدلفة إلى نصف الليل لمن جاء قبل ذلك، انتبه لمن جاء قبل ذلك. لكن لو جاء رجل بعد منتصف الليل فإنه يقف قليلا ثم يذهب لأن انتهى وقت الوجوب. وإلى هذا القول ذهب الشافعي وأحمد. فإن قيل ما الدليل على نصف الليل؟ ليس في الأحاديث لفظ ماذا نصف الليل، يقال الأحكام الشرعية دائما تبنى على الغالب، إذا لم يأتي بها حد شرعي فإن تبنى على ماذا؟ على الغالب، والغالب هو بعد نصف، إذا انتهى نصف الليل ذهب أكثر الليل، إذا انتهى نصف الليل بدأ ذهب الأكثر. لذلك قال الشافعي وأحمد في رواية إلى نصف إيش؟ إلى نصف الليل. متصور هذا يا إخواني ولا غير متصور؟ طيب، إذن المبيت بمزدلفة أو الإقامة بمزدلفة أمر سهل، من العلماء كابن تيمية قال يعبر بالإقامة أحسن. فالمقصود أن الإقامة بمزدلفة إلى نصف الليل أو إلى ما بعد نصف الليل لمن جاء، انتبه إلى ما بعد نصف الليل لمن جاء قبل ذلك، أما من جاء بعد ذلك فإن له أن يقيم قليلا ثم يذهب. اتفقنا على هذا الواجب يا أخوان؟ طيب، الواجب الرابع رمي جمرة العقبة، وهذا واجب بدليلين. الدليل الأول أن العلماء أجمعوا على ذلك، حكى الإجماع بن جماعة. الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علقوا التحلل برمي جمرة العقبة كعمر وغيره، فدل على أنه واجب، علقت متى يتحلل متحلل كما سيأتينا برمي جمرة العقبة، فدل هذا على ماذا؟ على أنه واجب. كم واجب يا أخوان أخذنا الآن؟ أربعة. الواجب الخامس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وإلى هذا القول ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية. والدليل ثبت عن عمر عند مالك الموطأ كان يلزم الناس بالمبيت، وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة أن ابن رخص العباس أن يبيت مكة ليالي منى من أجل سقاية الحاج، من أجل السقاية، فدل هذا على أن المبيت ما هو واجب. كم واجب يا أخوان؟ خمسة. الواجب السادس رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق. ما الدليل على هذا الوجوب يا أخوان؟ ما الدليل؟ ها؟ وسعد مستعد؟ لا ما في يا جماعة، أعرف أنا فقط المذاهب الأربعة. اتفقنا فعلنا بيفيد الوجوب؟ لا. ها يا إخواني؟ ها؟ ما اتفقنا قبل أول الدرس أن تأخذوا عني مناسك ما يفيد الوجوب؟ أنت كنت موجود أول الدرس؟ وإنما يفيد الاقتداء. ها؟ شو رأيكم؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية شرح العمدة: والمبيت في منى مراد لغيره لأجل رمي الجمرات. فإذا كان المبيت في منى المراد لغيره واجبا، فالمراد لذاته رمي الجمرات واجب، هو واجب من باب ماذا؟ من باب أولى. يا أخوة لابد تفهمون هذه الواجبات مهمة وأدلتها، المبيت منى واجب لغيره لأجل رمي جمرة الثلاث. إذن المراد لذاته ورمي جمرة الثلاث واجب من باب ماذا؟ من باب أولى. متصور هذا يا أخوان؟ يا أخواني فاهمين؟ قل إن شاء الله. طيب هذا الواجب السادس، أعيده؟ أعيد دليل ولا واضح؟ هل أعيد الدليل أو واضح؟ أعيد؟ طيب أنا اتفقنا قبل قليل أن المبيت منى واجب صح؟ والمبيت منى واجب لأجل ماذا؟ لأجل رمي جمرة الثلاث. فإذا وجوب الجمرة الثلاث من باب أولى. طيب الواجب كم الآن يا إخوان؟ السابع. الواجب السابع من يذكرني الواجب السابع؟ ها؟ قبل طواف وداع. حسن بس قبل طواف وداع الحلق أو التقصير. أحسنت، الحلق أو التقصير. وقد ذهب إلى الوجوب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، ويدل على الوجوب قوله تعالى تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إيش ومقصرين، وهذا خبر بمعنى الأمر. وثبت في حديث عائشة بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أي بالحلق أو تقصير. سم لا، هذا يفيد ما يفيد الوجوب، هذا يفيد الاستحباب، يفيد الوجوب. إذن الحلقة والتقصير واجب، اتفقنا. الواجب الثامن ما هو؟ طواف الوداع. وقد ذهب إلى الوجوب أبو حنيفة والشافعي وأحمد، والدليل ما أخرج الشيخان عن ابن عباس أن النبي أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف. أمر الناس، الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، إلا أنه خفف عن الحائض. كم واجب يا أخوان الآن أخذنا؟ ثمان واجبات. رجاء طلب محب يا إخوان، اضبطوا الواجبات بأدلتها والأركان بأدلتها، صدقني سيأتي يوم تحتاج إليها. لما؟ لأن اليوم في دعاة فقه التيسير يريدون أن لا يجعلوا فيه، يريدون لو استطاعوا لم يجعلوا واجبا في الحج. فأنت لابد تفقه الأدلة، لأنك لو أتيت قلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك طيب النبي فعل كذا وكذا وليس واجبا، لماذا تقلت؟ يجاك متناقضا. صدقوني يا إخوان طلاب، بعض طلاب العلم لا كلهم، بعضهم يتعلم المعلومة بلا دليله بلا برهانه المقنع، فإذا جاءت المحاقة سقط. لابد يا إخوان، من يقين في العلم؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من يقين في العلم؟ الثبات فيه، الثبات بالدليل. الآن لو قابلك رجل وقال لك أن تقول رمي الجمرات واجب، ما الدليل؟ قال لك أن تقول مبيت واجب، ما الدليل؟ ما الدليل؟ ثم تقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا مناسككم، قال لك أن النبي فعل أشياء وأن تقول ليست واجبة، صح ولا لا يا أخوان؟ إذا لابد يا أخوان تضبطون أدلة، يعني المفروض أنك تقيدها وتضبطها وتنقش في قلبك نقشا. هذه كم واجب يا أخوان؟ ثمان. تفضل يا شيخ. إلا يمكن، بس يأتينا بحث إن شاء الله. إحنا الآن الواجبات كم، بعدين التفصيل إن شاء الله. طيب هذه واجبات كم؟ انتهينا يا إخوان من شروط الحج، واجبات أركان الحج وواجبات الحج. ننتقل الآن إلى العمرة. العمرة شروطها شروط الحج، أما أركانها فهي ثلاثة. ذكروني يا إخوان لا أخطي. الركن الأول الإحرام، تقدم البحث فيه. الركن الثاني الطواف، حكى الكاساني أن الطواف ركن بالإجماع، تقدم الكلام عن الطواف، إجماع في العمرة يعني. الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، والذين قالوا بركنية السعي هم يقولون أيضا في الحج يقولون في العمرة، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد في رواية لأنه ركن. طيب اتفقنا يا أخوان، واجباته واجبان، واجبات العمرة واجبان. الأول الإحرام من الميقات، والثاني الحلق أو التقصير. والكلام فيه كالكلام في الحج. انتهينا الآن يا إخواني من ماذا؟ من ماذا؟ من أركان العمرة وواجبات العمرة. هذه المقدمة الثالثة. سم الأول إحرام من الميقات، والثاني ما هو يا أخوان ذكروني؟ الحلقة والتقصير. طيب أخذنا المقدمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج لمرة واحدة، والثانية حديث تأخذوا مناسككم صح، والثالثة التفصيل في أركان واجبات الشروط، أليس كذلك؟ طيب ننتقل الآن للمقدمة الرابعة والأخيرة وهي أنواع الدماء. وحاول أن تفهم أنواع الدماء لأنها مهمة للغاية، وأحاول بحول الله قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله أن أسهل لك وأقربها إن شاء الله تعالى. طيب الدماء في الحج والعمرة كالتالي، يعني من مرض الدماء متى يقال عليه ذبح الشاة مثلا، يعني عليه دم متى يقال؟ الأحوال كالتالي. سأبدأ بالأخصر ثم أنتقل للأطول. الأول فدية الصيد، يعني من قتل صيدا فإن عليه دما يحكم به ذو عدل منكم. الصحابة حددوا من ذبح شاة فإن عليه حمامة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل به من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. إذن قتل الصيد، والصحابة أفتوا في كثير من المسائل، إن الله قال يحكم به ذوى عدل منكم، وكثير من الصيد حكم به الصحابة، ويجب الأخذ بقولهم كما أقول بأبي حنيفة والشافعي وأحمد بما حكم به الصحابة، مثل حكم ابن عباس أن فيها حمامة شاتل وهكذا. اتفقنا يا أخوان؟ وهذه فيها تفصيلات، لكن المهم قتل الصيد، من قتل الصيد فإن عليه دما. هذا الدم تحديده أكثر حكم فيه الصحابة. اتفقنا. طيب هذا الدم ما حكمه؟ واجب بالإجماع للآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم. أين يكون هذا الدم؟ هذا الدم على أصح أقوال أهل العلم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. وهذا يا إخواني ذكروني في كل دم أين هذا الدم، هذا مهم. هذا الدم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، والدليل قال هديا بالغ الكعبة. قال ابن حزم أجمع العلماء على أن المراد بالكعبة أي الحرم، وهذا قول الشافعي وأحمد. اتفقنا يا إخوان؟ الدم الثاني دم الإحصار، أراد أن يحج ولم يشترط فأحصر فإن عليه أن يذبح دما، أن يذبح شاة حتى يتحلل. سيأتي تفصيل الإحصار إن شاء الله تعالى. أين يكون على أصح قولي أهل العلم يكون الإحصار، أين يكون ذبح دم الإحصار؟ في المكان الذي أحصر فيه، سواء كان من الحلية أو الحرم، وهذا قول الشافعي وأحمد. والدليل على دم الإحصار قال سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. اتفقنا على الدم الثاني. الدم الثالث نعم سمو سعد. طيب الدم الثالث دم ترك الواجب، الدم لأجل ترك واجب. تذكرون أخذنا واجبات ثمانية في الحج، وكم واجب في العمرة؟ واجبين. من ترك أحد هذه الواجبات فإن عليه دما، عليه أن يذبح شاة بلا تخير، عليه دم. والدليل ما ثبت عند مالك الموطأ عن ابن عباس أنه قال من ترك نسكا، أي واجبا، من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. واضح يا إخواني؟ طيب وعلى هذا المذهب أربع، وهو المشهور، هذا أقول هو المشهور عند أهل العلم، أن من ترك واجبا فإن عليه دما، وهذا الدم يذبح في الحرم باتفاق المذاهب أربعة. هذا الدم يذبح في الحرم باتفاق المذاهب أربعة. طيب مسألة دقيقة، إذا قدر لم يجد دما ماذا يفعل؟ قال ليس عندي مال أشتري دما، أشتري شاتا، وهذا كثير، يقول ليس عندي مال أشتري به شاتا، ماذا أفعل؟ نعم، ما الدليل؟
الآية،
الآية لا، الآية في التمتع، من تمتع بالعمرة الحج والسلسل الهدي إلى أن قال فمن لم يجب الصيام، قال الله عز وجل إيش؟ الصيام ثلاثة أيام، الحج سبع إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ما الدليل؟ أولا يقال افهم، الذي قرره العلماء أن عليه أن من لم يجد دما فإن عليه بدلا، لا يقال سقط عن الواجب، لا، عليه شيء، واختلفوا في هذا الشيء، واضح؟ يعني لو قال قائل ليس عليه شيء خلاص انتهى الأمر، يقال محتاج إلى سلف، كلام العلماء أن لابد أن عليه شيئا، أن له بدلا، وأصح القولين أن عليه أن يصوم عشرة أيام، وهذا قول الحنابلة وقول عند الشافعية، وفي قول آخر يقدر عليه طعام، يقدر قيمة الإطعام ثم يتصدق به الآخر، تفصيل عند الشافعية، لكن قول الصيام عشرة أيام أقرب. لما نحن مضطرون أن نقيس، مضطرون أن نقدر البدلية، لأن العلماء قالوا أن عليه بدلا، ومن قال ليس عليه بدل يحتاج إلى سلف. إذن ما هذا البدل؟ أقرب ما يكون صيام عشرة أيام. لماذا؟ لأنك لو رأيت لماذا المتمتع يصوم، لماذا المتمتع عليه دم؟ لأنه جعل حجا وعمرة في سفرة واحدة، فصار عليه دم، ولا المفترض أن يسافر سفر خاص بالحج وسفر خاص بالعمرة. فإذا هذا أشبه ما يكون بالقول بأن عليه بدم التمتع، فإن لم يجد عليه شيء، على أي شيء، بس عليه صيام عشرة أيام. اتفقنا يا أخوان؟ طيب الدم الرابع، دم فعل المحظور، فعل محظور من محظورات الإحرام، سيأتينا إن شاء الله تعالى بحث محظورات الإحرام، سيأتينا بحثها إن شاء الله تعالى. فدم فعل المحظور، من فعل محظورا انتبه، فإنه مخير بين ثلاث، قال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، هذا واحد، أو صدقة، اثنين، أو نسك، مخير بين ثلاث. في حديث كعب بن عجب الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام اذبح شاتا، أو صم ثلاثة أيام أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف إيش؟ صاع. إذن من فعل محظورا فهو مخير بين ثلاث، بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ماذا؟ أو يذبح شاتا. قال ابن قدام والتخير مجمع عليه عند العلماء، دلت عليه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأيضا حديث كعب بن عجرة، والإجماع أن حكاما ابن قدامة. والقول بأن من فعل محظورا فإنه مخير بين الثلاث، فإن عليه يعني فدية، هذا المشهور عند العلماء، عليه مذاهب أربع والمشهور عند العلماء. اتفقنا يا أخوان ولا ما اتفقنا؟ في بحث دقيق بس ما أدري أنتم مستعدون أو غير مستعدين له. أي محظورين؟ أي محظور؟ سم؟ لا هذا الجمعة سيأتي بحث، يعني هذا من حيث الجملة ويستثنى من الصور. سم؟ لكن لو غطى راسه، لو حلق الشعر، قل من أظافر. سم؟ جيد، ذكرني انتهينا البحث الدقيق أو نأخذ الآن. على أصح قولي أهل العلم هذا الدم يذبح في أي مكان. ثبت عند ابن حزم عن مجاهد قال اذبحه حيث شئت، وهو قول مالك، يذبح في أي مكان، هذا الوحيد مما سبق يذبح في أي مكان، كل الباقي يذبح وين؟ كلها تذبح بالحرم وما سيأتي إلا هذا يذبح حيث شاء. الحصار بحسب مكانه، بحسب مكانه. نعم أحسنت، الحصار بحسب مكانه. طيب البحث الدقيق، لو قال لك قائل انتبه ليس عندك دليل يدل على أن تغطية الرأس فيه كفارة، غاية ما عندك كعب العجرة، كعب العجرة حلق رأسه، إذن حلق الشعر، والله سبحانه القرآن أيضا جاء بحق الشعر، قال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صح؟ فما الدليل على أن تغطية الرأس فيه كفارة؟ لبس الثوب المخيط فيه كفارة إلى آخر كفارات، ما الدليل؟ سنبسة، لا بعباس ترك واجب، نتكلم عن فعل محظور. والآن يوجد كثيرون يقولون لا الدم فقط المحظور فقط في حلق الشعر، ما عدا ذلك لا شيء عليه، ليس كثيرين لكن موجود، يعني من رد عليهم؟ ها؟ لا لا لا، أذى أقل، كان كعب عجر عند قمل في رأسه فحلق رأسه. ها؟ القياس يحتاج إلى أصله فرع علة جامعة، يعني يقول ما نسلم بالقياس، يبيك أصله فرع حكم وعلة. إيه بس هذا ليك كعب العجر ما في أذى من الشمس من القمل، فحلق الرأس ليس مشكل، مشكل رأس حلقة، لو ما حلق رأس كان ما عليه شيء. ما الدليل؟ الصحابة ما في فتاوى، في كلام ابن عمر في اللبس بعد محتمل، لكن يعني ممكن، لكن عموم محظورات يعني. انتبهوا يا أخوان. ها لا أنا قصد أخوان، مش مشكلة، ما في عليه فدية. لاحظ يا أخواني، الدليل دليلان، بس رجاء نضبطوها يا أخوان. أولا هذا فهمها العلماء، فهموا أنه مضطرد في جميع الكفارات، ونحن مأمورون بماذا؟ أن نخالف أهل العلم أو أن نوافقهم. نخالف لا يجوز، أن نوافقهم لا يجوز، أن نخالف أهل العلم لا يجوز. ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لا بد أن نسلك مسلكهم، صح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ طيب إذا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، انتبهوا في قاعدة أصولية تقول ما خرج مخرج سبب، يعني إذا ورد كلام على سبب فلا مفهوم لها، لا يقال ما ليس ما يخالف هذا السبب ليس مثله، بل يقال كل ما كان محظورا فإنه مثل فيما نحن بصدده. لماذا الله سبحانه قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأس؟ لماذا ذكر الأذى من رأس؟ لماذا؟ لسبب، وهو قصة كعب بن عجرة. وقد أجمع العلماء كما حكى الإجماع المجد بن تيمية وحكاها ابن تيمية وغيرهما على أن ما ورد لسبب لا مفهوم له، بمعنى لا يقال ما عداه ليس كذلك، بل يقال الجميع. إذا نستفيد من هذا جميع ماذا؟ المحظورات. لكن لو كان له مفهوم يقال، لو كان له مفهوم مخالف يقال في الرأس وما عداه ليس كذلك، لكن ليس له مفهوم لأنه خرج مخرج إيش؟ سبب. الله ما أدري فهمين ولا ما فهمت، أعيد أبشر بس فهموني وأبشروا. الآن ذكر الرأس في الآية لسبب ماذا؟ قصة كعب العجرة. إذا خرج مخرج سبب وما خرج مخرج سبب لا مفهوم، لا مفهوم له، لا مفهوم. إذا قال العلماء إذا قال لا مفهوم له معناها لا مفهوم مخالفة، يختصرونها لا مفهوم له مخالفة، معناها جميع المحظورات كذلك. لماذا خص الرأس؟ لأن له سببا، وهذا بإجماع العلماء أن ما خرج مخرج سبب لا مفهوم، لا مفهوم له. تصورت يا أخوان؟ قلوا إن شاء الله، إن شاء الله. طيب اتفقنا على هذا؟ جيد. أنا ليكت أكتب لكم يعني قصدك؟ اكتب بفهمك، فهمت؟ اكتب أن الآية ذكرت الرأس لسبب، وما خرج مخرج سبب لا مفهوم له بالإجماع، بإجماع العلماء. حكى الإجماع المجد بن تيمي وبن تيمي وغيرهما. فإذا جميع المحظورات كذلك، اتفقنا يا أخوان؟ طيب أيضا بحث ثاني كالذي قبله، كعب بن عجرة هل كان متعمدا لما حلق رأسه؟ شو متعمد؟ متعمد صح؟ لكن بعذر ولا بغير عذر؟ بعذر. لو قال قال الكفارة وردت في العذر، المعذور يخير بين ثلاثة، أما غير المعذور ليس عليه إلا دم. معي يا أخوان؟ إيش الجواب عليه؟ ما الجواب؟ يقال قصة كعب خرجت إيش؟ إيش؟ لعذر، السبب العذر. فإذا وما كان لعذر فلا مفهوم له، يشمل المعذور وغير المعذور. لذلك غير المعذور أيضا عليه شيء، مخير بين الثلاث. وهذا يقول مالك والشافعي وأحمد في رواية، خلاف أبي حنيفة وأحمد في رواية. متصور هذا يا أخواني؟ متصور؟ إن شاء الله. انتهينا من أربع دماء، ننتقل للدم الخامس والأخير. خمس خلصنا؟ أربع، ننتقل الخامس الآن. الخامس دم المتمتع والقارن، الهدي الذي على المتمتع والقارن. قال سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. دم المتمتع والقارن، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. إذن على المتمتع دم، وهذا بدلالة الآية، بدلالة الآية والسنة في حديث جابر وغيره، والإجماع حكى الإجماع بن قدامة وغيره أن عليه ماذا؟ أن عليه دما. ومثله القارن. والدليل على أن على القارن دما فتاوى الصحابة والإجماع. فتاوى الصحابة ثبت عند ابن حزم عن ابن مسعود وابن عمر أنهم أوجبوا على القارن دما، لكن اختلفوا في نوع الدم. إذن الآن يوجد من يقول ليس على القارن دم، يقال ماذا؟ فتاوى ماذا؟ الصحابة. أنتم يا أخواني بعض الأمور لا تشعرون بأهمية، تدرون لماذا؟ لأنكم ما ابتليتم. وسترون من يأتي غدا ويقول لكم ليس على القارن دم، لا بد تضبطون مثل هذه الأمور. يقال إن عليه دما لفتاوى الصحابة كابن عباس كابن مسعود وابن عمر، أخرجهما ابن حزم المحلى بإسناد صحيح. وأيضا الإجماع حكى الإجماع غير واحد أن على القارن دما، حكى الإجماع ابن عبد البر والنووي وغيرهم من أهل العلم. اتفقنا على هذا يا إخوان. وخالفت الظاهرية، قال داود الظاهري ليس عليه دم. ذكر لنا ابن تيمية قاعدة مفيسة رحمه تعالى من جلد الخامس من هذه السنة، يقول ابن تيمية: وكل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ. أي قول السلف فيه داود تأكد أنه خطأ ولا صواب؟ أنه ماذا؟ خطأ. كل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ. طيب انتهينا من هذا يا إخواني. هذا الدم يذبح في الحرم بالإجماع، حكى الإجماع بن عبد البر. طيب هذا الدم يذبح في الحرم بالإجماع. وهذا الدم من لم يجده فإنه ينتقل إلى البدل، وهو صيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجع، بدلالة القرآن كما تقدم والإجماع، حكى الإجماع بالقدامة. إذا من لم يجد، قال الله عز وجل: صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. اتفقنا يا أخوان؟ طيب متى يصام؟ متى تصام الأيام الثلاثة؟ يقال أفضل أن تصام يوم عرفة وما قبل، اليوم التاسع والثامن والسابع، هذا الأفضل. أفتت بذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند مالك الموطأ وابن عمر عند ابن جرير الأفضل أن تصام اليوم ماذا؟ التاسع والثامن والسابع. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والدليل فتوى اثنين من الصحابة. وأيضا من أراد أن يصومها لا بد أن يصومها وقد لبس إحرامه للحج، لبى بالحج. لو أن إنسان عليه دم يقول ما عندي ما أستطيع أن أذبح شاة، يقال إذن تصوم ثلاثة أيام. قال ما الأفضل؟ تقول تصوم التاسع والثامن والسابع. قال جيد لا مانع عندي. وتقول لابد أن تصبح اليوم السابع محرما بالحج، تلبي بالحج حتى تصومه وأنت متلبس بالنسك. وهذا قول عائشة وابن عمر فيما تقدم ذكره عنهما. وإلى هذا قول ذهب مالك والشافعي وإسحاق. اتفقنا يا أخوان؟ إذا هذا الأكمل. ويجوز أن تصام في أيام التشريق، اليوم 11، 12، 13. ثبت في البخاري عن ابن عمر عائشة أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذا قول مالك وأحمد في رواية. نعم، إذن يصح أن يصوم أيام التشريق، ويوم التشريق يصومه متحلل، ليس عليه إحرام، ليس عليه إحرامه. طيب إذا ذهبت الأيام الثلاث هذه ولم يصمها فإنه آثم عند العلماء المذاهب الأربعة، لكن يجب عليه أن يصومها. وعلى صح القولين ليس عليه دم، ليس عليه دم، هو قول الشافعي وأحمد في رواية، لأن ما ترك نسكا وإنما أخر النسك. تصور هذا يا أخوان. طيب والمسألة تتلي هذه، الأيام السبعة متى يصومها؟ على أصح أقوال أهل العلم يصومها إذا رجع إلى أهله، لا يصومها في الحج. قال الكاساني بالإجماع لا يصومها وهو متلبس بالحج. وأكثر السلف قال يصومها إذا رجع إلى أهله، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في حديث عمر الصحيحين قالوا سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، يعني رجع إلى مكان إقامته، رجع إلى مكان إقامته. وهذا قول أحمد وغيره وعزاء بن تيمية لأكثر السلف. لا 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 يشترط التابع بالإجماع. نعم، غالب الأصل كل واجب على الفورية، الأصل كل واجب. طيب انتهينا من هذا يا أخوان، هذه مسائل دقيقة ولا بد تفهموا فيما يتعلق. وأسئلة الناس في الحج كثيرة بمثل هذا، علي ثلاثة أيام متى أصومها، سبع أيام متى أصومها، وهكذا. تقول تصوم إذا رجعت إلى أهلك. طيب انتهينا فيما يتعلق بالدماء الخمسة. لا يوجد في الحج دماء غير هذه الخمسة، إلا أن في بعضها بدل ما نوع الدم يأتي، مثلا الجماع فيه دم لكن ما نوع الدم يختلف، لكن لا يوجد دماء غير الخمسة. أعيد، هذه الدماء دمع الإحصار، أول شيء دم فدية الصيد، اثنين دم الإحصار، ثلاثة دم فعل محظور، أربعة دم أو ثلاثة دم ترك واجب، أربعة دم فعل محظور، خمسة دم المتمتع والقارن. اتفقنا يا أخوان؟ ورجاءً يا أخوان راجعوا هذه الدماء حتى تسهل عليكم دليلها ومسائل متعلق بها، وأين تذبح، هذا مهم، أين تذبح. انتهينا يا أخوان من هذه المسائل، الآن انتهينا من المقدمات، نبدأ بالقراءة. سمي شيء، في أسئلة قبل أن نبدأ بالقراءة؟ كم بقي على الأذان؟ أنا بس أخبركم أن حنا مبدئيا ستكون الدورة ثلاثة أيام وتكون عصرية، قد لا نحتاج المغرب، وإذا احتجنا أخذنا، وإذا ما احتجنا الأصل أن لا نحتاج المغرب. واضح يا أخواني؟ نعم. سم. نعم. نعم.
والذي يحتجم لا بد أن يحلق شعره.
نعم. إذن على التأصيل فعل محظورا لعذر يصير عليه فدية صح؟ وعلى ما تقدم ذكر على الصحيح مخير بين ثلاث، لذلك حكى القاضي عياض الإجماع أن من فعل ذلك فإن عليه فدية. نعم. سم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى شيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج باب قول الحج.
نعم قول نعم قول المصنف كتاب الحج ثم قال بعد ذلك باب فضل الحج، يعني بكتاب الحج مسائل الحج ما سيتذكر من صفة الحج ووجوبه وما يتعلق بالحج وما هو تبع للحج كالعمرة إلى آخره والمحظورات المتعلقة به. طيب قال باب فرض الحج. الحج واجب بذات الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما السنة فثبت في الصحيحين حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وقالوا حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. أما الإجماع فهو إجماع قطعي، حكى الإجماع بن قدامة والمنذر وعدد كثير من أهل العلم رحمه الله رحمة واسعة. فالحج واجب لما تقدم ذكره. درج بعض العلماء على تعريف الحج وتعريف الصلاة وتعريف العمرة وتعريف كذا إلى آخره، وهذه التعريفات فيها نظر، أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أن السلف ما كانوا يشتغلون بالتعريفات وأن فقهاء السلف كمالك وأحمد والشافعي إلى آخره ما كانوا يعتنون بالتعريفات، لذلك لا تجد عن أحمد ولا عن مالك ولا عن الشافعي ولا ليث بن سعد تعريف الحج ولا تعريف الصلاة ولا تعريف كذا وكذا. يقول ابن تيمية لأن هذه التعريفات لا فائدة منها، مهما عرفت الحج أو الصلاة لن يفهم الحج حتى يدرس الحج، إذا لا فائدة من اشتغال بالتعريف. أما المناطق والمتكلمون فكانوا مجتهدين على التعريف ويسمونه بالحدود، حتى عندهم المنطق كله يرجع إلى الحد للتعريف والبرهان أي الدليل. وأنكر هذا الشيخ الإسلام بقوة في مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى في مجلد الرد على المناطق، وبين هذا أنه لا ينبغي يشتغل به، وصدق رحمه الله تعالى لا ينبغي يشتغل في مثل هذا، هذا يعرف وذاك يستدرك يقول تعرف ليس صحيحا والثاني يأتي، لأن النتيجة لا فائدة منه. عرفت الحج بأحسن تعريف ورجل لم يحج هل سيحج هل الآن فهم الحج؟ إذا قلت الصلاة أفعال وأقوال تفتتح بالتكبير تختم بالتسليم، يأتيك الثاني يقول لم تقل أفعال وأقوال وتعبد بها، يفتتح بالتكريم والتكبير يختم بالتسليم، طيب اتفقنا على تعريف، هل الآن فهم الإنسان الصلاة؟ لم يفهمها، لذلك لا فائدة من التعريف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج مسلم حديث زيد بن أرقم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. سم. ما يتصور الآن واحد ما صام قط لتوه أسلم تقول إن عليك صياما، قال ما تعرف الصيام؟ تقول هو إمساك بنية من فجر الصادق إلى غروب الشمس. قال ثانية أخطأت ما قلت إمساك عن المفطرات، تقول طيب لأنهم استدركات عندهم كثيرة في التعريف، تقول إمساك بنية عن المفطرات من الأكل والشرب، طيب ما المفطرات؟ تشرح لنا المفطرات، إذا احتجت ليش؟ التعريف لا يكفي. نعم. طيب الحج واجب لما تقدم ذكره. المسألة الثانية الحج واجب على الفور، الحج واجب على الفور منذ أن يبلغ الرجل هو قادر مع شروط الحج المتقدمة فيجب عليه الحج على الفور، وهذا قول الحنفية ومالك وأحمد. والدليل قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال سبحانه سابقوا إلى مغفرة، سابقوا وسارعوا، لذلك الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الفور. وثبت عند البيهقي صح الحافظ حجر بن كثير عن عمر أنه قال ليمت يهوديا نصرانيا من كان ذا جده، يعني مال وأمن الطريق ولم يحج، فدل هذا على إيش؟ قال ولم يحج فمات ولم يحج، دل هذا على أنه على الفور. لكن يرد إشكال، انتبه، يقول بعض أهل العلم الحج فرض في السنة الخامسة أو السادسة على الخلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة العاشرة، فدل هذا على أن الحج ليس على الفور. رد هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في بحث النفيس كما في شرح العمدة وكما في مجموع الفتاوى وابن القيم زاد المعاد، قالوا إن أولا لنفرض أن الحج شرع في السنة الخامسة أو السادسة، إلا أن هناك مانعا كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، وهو كالتالي: كان كفار قريش، وافهموا هذا يا إخواني، كان كفار قريش يحجون، قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ما معنى هذا؟ أشهر الحج حرم كانوا يؤخرونها كل سنة، ففي محرم يجعل الحج في محرم سنتين، سنتين في ذي القعدة محرم، سنتين في صفر، سنتين في ربيع أول، سنتين في ربيع ثاني، يؤخرون ويقدمون. فيقول الله: إنما النسيء التأخير هذا زيادة في الكفر. فلما السنة العاشرة وافق التأخير، وافق ذي الحجة، وافق ذي الحجة. إذا قال في الصحيحين حديث بكر نفيع بن حارث قال: دار الزمان وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. لكن في السنة التاسعة كان الحج عنده في ذي القعدة، وهذا الاعتقاد موجود عنده، والنبي ما استطاع أن يخالفهم فيه، تدرج معهم صلى الله عليه وسلم. لكن لو حج سيحج في أي سنة؟ في أي سنة؟ قبل لا، لو حج التاسعة سيحج ذي القعدة، ما تسمى حجة شرعية. فلذلك أخر الحج صلى الله عليه وسلم حتى وافق الزمن الشرعي. هذا المانع الأول. المانع الثاني: كان حول الكعبة أصنام، وليريد أن يحج فيها أصنام، لكن لما هدمها وطهرها في السنة التاسعة حج في السنة العاشرة. إذن ترك الحج لسبب هذا على القول، انتبه، على القول بأن الحج شرع مبكرا، أما على الصحيح هو اختيار ابن تيمية والقيم أنه شرع في السنة التاسعة أو العاشرة. والدليل أن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في سياق المناظرة مع النصارى وفد نجران، النصارى وفد نجران، وهذه المناظرة هؤلاء ما جوا في آخر آخر جوا في السنة التاسعة، إذن هي في التاسعة أو العاشرة. صورت هذا يا إخوان؟ إذن هذا لا، إذن يقال أول الحج شرع متأخرا لأن آية وجوب الحج جاءت متأخرة، اتفقنا على هذا. فإن قيل إنه شرع مبكرا، فيقال إن هناك مانع كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحج، وأشهر الموانع زمن الحج لم يوافق ذا الحجة. يا أخواني مفهوم إن شاء الله؟ سم أي سيأتي الجواب عليه. ما كانت حجة شرعية، وإنما لتطهير البيت، ما كانت حجة شرعية بما يراد في الشريعة، هي حجة تعتبر لك ليست حجة الواجبة في الشريعة، وإنما كانت لتطهير البيت. إذاك طهر البيت، ولا يطب بيت عريان وهدم الأصل وأذهب ما فيها من المخالفات، ومن أهمها أن لا يطوف البيت عريان إلى آخره. طيب، المسألة التالية هذه حكم العمرة. العمرة على أصح قولي أهل العلم مستحبة وليست واجبة، العمرة مستحبة وليست واجبة. وإلى هذا قول ذهب مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. والدليل أنه لا دليل على وجوبها، والصحابة متنازعون على قولين: قول جابر وابن عمر أنها واجبة، وقول ابن مسعود عند ابن شيبة أنها مستحبة، والصواب قول مسعود. وعندنا قاعدة عظيمة تعلق بأقوال الصحابة: إذا اختلف الصحابة يؤخذ أشبهها بالكتاب والسنة، كما قال ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد في درس نشرته قبل أشهر موجود في موقع السامع العتيق واليوتيوب، حجية قول الصحابة، حبذا أن ترجع إليه حتى تتصوروا ماذا طريقة لحجية قول الصحابي، الإشكالات التي ترد عن حجية قول الصحابي. طيب، عودا على الأصل، الصحابة اختلفوا على قول إن أخذ أشبهها بالكتاب والسنة، لا يوجد دليل يدل على وجوب العمرة. أنا أسألكم، ما الدليل على وجوب العمرة؟ لا الوجوب هذا استحباب، هذا استحباب. ها ها وهو لا سيأتي بحثه، سيأتي بحثه. أو ندعى مع البحث هذا. طيب على كل سيأتينا أن أقوى دليل استدلوا به قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لكن يقال إن هناك فرقا بين الإتمام وبين إيش؟ الابتداء. فقالوا ما وجب إتمامه وجب ابتداء، صحيح الكلام هذا؟ قالوا ما وجب إتمام وجب ابتداء، صحيح؟ ليس صحيح بدليل لو أن إنسان حج حج العاشرة وابتدأ يجب عليه أن يتمها، إذن هل يدل هذا على الحج العاشرة واجبة؟ لا يدل. إذن هذا يقال فرق بين الإتمام وبين الابتداء. وأقوى دليل وأقوى من هذا ما ثبت سمسد حج عن هذا تقصد أبي رزين هذا هو. وأقوى من هذا ما أخرج الأربعة وصح الإمام أحمد واحتج به حديث أبي رزين العقيلي قال إن أبي لا يستعد الضعن والحج والعمرة، قال حج عن أبيك إيش واعتمر، هذا أمر، الأمر اقتضي الوجوب. ما رأيكم في هذا الدليل؟ قوي قوي. إيه اعتمر أمر. طيب ايش رايكم يدل على وجوب العمره؟ هل في جواب على هذا الدليل؟ في جواب. ما هو هذا الدليل؟ خرج مخرج جواب على سؤال، والقاعده الاصوليه ان الامر اذا خرج مخرج جواب على سؤال لا يفيد الوجوب. قرر هذه القاعده بالقدامه في المغني وذكر غيره، صورته اذا لا يفيد الوجوب، هو اقوى دليل في الوجوب. وما عدا ذلك من الأدلة الصريحة فهي ضعيفة على ما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. فلذلك العمرة على صح القولين حكمها الاستحباب لا للوجوب. طيب مسألة تلي هذه، الحج يجب في العمر مرة واحدة، وهذا بدلالة السنة والإجماع. في حديث أبي هريرة قال يا رسول الله، قال أحد الصحابة أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت لوجبت ولما استطعتم، ودل على أنه يحج مرة واحدة، أخرجه مسلم حديث هريرة، والإجماع حكاه بالقدامى رحمه الله تعالى. طيب سم تفضل. سم حتى المكي يستحب ولا يجب؟ قال ابن عباس عند ابن شيبة يا أهل مكة ليس عليكم عمرة. يقول ابن عباس رضي الله عنه إيه لا هذا في نظر، يعني لم الأقوال إما الوجوب على حتى المكة وهذا في نظر، غير مشروعة هذا أيضا في نظر، والعلماء الأولون إما على الوجوب أو الاستحباب. وصح قول أحمد في رواية أنها مستحب وليست واجبة. سم
قال الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا جنة، متفق عليه.
نعم هذا الحديث فيه فضل العمرة وأنها كفارة لما بينهما، هذا فضل عظيم. في حديث ابن مسعود الترمذي تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، هذا أيضا يدل على فضل العمرة. إلا أنه ينبغي أن تعلم كل الأدلة التي فيها أن الأعمال الصالحة مكفرة هي إنما تكفر الصغائر دون الكبائر بدليلين. الدليل الأول الإجماع حكاه ابن عبد البر، والدليل الثاني أن أفضل من عمره ما هو الجمعة وصلاة الخمس. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة الخمس صلاة الخمس كفارة ما بينهن إذا اجتنبت كبار. طيب إذا كانت هذه في الأفضل لا يكفر الكبار، فما هو دون من باب ماذا؟ الأول أولى. فإذا كل ما جاء في النصوص من الأعمال الصالحة تكفي يراد بها ماذا؟ الصغائر دون الكبائر. قوله الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، الحج المبرور كلام شراح الأحاديث العلماء على أن حج المبرور ما جمع أمورا ثلاثة، وهذا مستفاد من كلام بطال شرح البخاري بن عبد البر في التمهيد والاستذكار، والقاضي عياض شرح على مسلم، والنووي شرح على مسلم، وابن حجر فتح الباري الحج المبرور ما جمع أمورا ثلاثة. الأمر الأول ألا يكون فيه معصية ولا إثم. الأمر الثاني ألا يكون فيه رياء ولا سمعة. الأمر الثالث أن يكون المال حلالا. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالحج المبرور يا رب العالمين. لذا في الحديث الآخر في الصحيحين حديث أبي هريرة قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق، يرفث الجامع ولم يفسق يفعل كبيرة يفعل معصية، رجع كيوم ولدته أمه. نعم. إذن هذه أمور ثلاثة إذا اجتمعت في الحج على هذا الحج الذي نقص من جهة ترك بعض السنن والمستحبات، هل يكون حج مبرورا؟ يكون حج مبرور إذا وجدت الأمور الثلاثة، لكن حج مبرور أيضا على درجات. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه وهذا أمره ورواته ثقات.
لاحظوا يا إخواني، ذكر الألباني فائدة طيبة رحمه الله تعالى، قال إذا قال العلماء رواته الثقات ولم يقولوا صحيح دليلنا في الحديث علة، دليل على أن في الحديث علة، وهذا كلام مفيد ليس دائما لكن كثيرا. إذا قالوا رواته ثقات لماذا لم يقل صحيحا؟ دليل على أن في الحديث علة، وهذا الحديث فيه علة. أولا ظهر هذا الحديث أن العمرة واجبة. قالت يا رسول على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. لكن هذا الحديث لا دلالة فيه، لأنه خرج ما أخذ جواب على السؤال، وما أخذ لا يفيد ماذا؟ الوجوب. وأيضا فيه علة. لاحظ يا إخواني، هذا الأصل الحديث في البخاري بلفظ ماذا؟ قالت عائشة: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، أفضل الجهاد حج مبرور. يعني النساء قال لا، يعني النساء ليس عليهن أي شيء جهاد، قال لا أفضل الجهاد حج مبرور. هل في اللفظ البخاري في لفظ العمرة؟ لا. واللفظ الموجود عند أحمد بن ماجه في لفظ الحج والعمرة، والحديثان حديث واحد. إذا نرجح لفظ ماذا؟ البخاري. من جهة الحديثي انتبه يا أخوان، هذا الحديث عائشة تروي، الذي يروي عنها عائشة بن طلحة، عائشة بنت طلحة، واللي يروي عن عائشة بن طلحة حبيب بن أبي عمرة، يعني الحديث من حديث حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بن طلحة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق. طيب، بعد حبيب رواه محمد بن فضيل، أتى بهذا اللفظ عند أحمد بن ماجه، لكن رواه آخرون أوثق منه أكثر بلفظ البخاري كخالد بن عبد الله الواسطي وعبد الواحد بن زياد، أتى بلفظ البخاري. إذن نقدم أيهما؟ لفظ البخاري. وقد أفادنا الحاكم أبو عبد الله الحاكم قاعدة مهمة ذكرها في كتاب معرفة علوم الحديث، قال إذا كان أصل الحديث البخاري أو مسلم فجاءت زيادة تختلف عن لفظ البخاري ومسلم فهي شاذة ضعيفة زيادة. طبعا الحاكم ضرب أمثلة ثلاثة حديث، قالوا هناك 300 حديث بل 3000 حديث، وهذا جزم به الحاكم، والحاكم من أعرف الناس بالصحيحين رحمه الله تعالى. وقد جربت كلام الحاكم وجدته كثيرا، لا أستطيع أن أجزم كالحاكم لكنه كثير وجرب. ومن هذا الحديث إذا كان يقول ابن رجب وعلماء الحديث إذا كان لفظ الحديث متقاربا والمخرج واحد، هنا المخرج منه حبيب نبي عمرة يروي عن عائشة بن طلحة وعائشة بنت أبي بكر الصديق، فلا بد وتغيرت الألفاظ لا بد يرجح بينها، فهنا يرجح لفظ البخاري وهذا اللفظ شاذ. لذا الله أعلم قال ابن عبد الهادي ورواته ثقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا ومواصلا.
نعم. الحديث إذا قال العلماء روي مرفوع الموقوف والموقوف أصح، إذن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، فالحديث ضعيف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام جابر. وقد ضعف الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي هنا وبحافظ الحجر بلوغ المرام، فهو إذا من كلام جابر. فجابر يرى أن قال لا وأن تعتمر خير لك، يعني جعلوه موقوفا. وتقدم أن الصواب في العمرة ما هو؟ أنها مستحبة أو واجبة؟ مستحبة. نعم.
قال الله تعالى
يا أخوان إذا بقي الأذان 10 دقائق أخبروني أو ربع ساعة. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا
أعد عن ابن عباس.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
لكن قد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا عن نفسي علقت في لساني أختصرها صلى الله عليه وسلم، لو نتعود صلى الله عليه وسلم أخشنا من الشيطان لا يريد أن يأتي بالصلاة على وجهها. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم
بالروحاء
أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قال المسلمون فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت
هذا
حج؟ قال نعم ولك
أجر. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث أصل في صحة حج الصبي وغيره، لكنه أصل في صحة حج الصبي، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى. وخالف أبو حنيفة في أحد قوليه، لكنه محجوج بماذا؟ بالنص والإجماع. اتفقنا يا أخوان؟ طيب، لاحظ يا أخوان تفقها في هذا الحديث. أولا الروحاء مكان يبعد عن المدينة، بين مكة والمدينة يبعد 32 ميلا، هذا الروحاء. طيب، من جهة التفقه في هذا الحديث، سألت امرأة ألي هذا رفعت صبيا؟ قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أسألكم، هل أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء تفعله للصبي أو أجاز لها الحج؟ أجاز لها أي حج؟ الحج المعروف. إذن صفة حج الصبي كصفة حج الكبير، لاحظ، فكل واجب على الكبير واجب على الصغير، وكل شرط على الكبير شرط على الصغير، وكل ركن على الكبير ركن على الصغير، وكل محظور على الكبير محظور على الصغير. قال نعم له الحج المعروف، اتفقنا على هذا التأصيل، إلا ما لم يستطعه الصبي فإنه يقوم عنه به وليه. هذا التأصيل، اتفقنا على هذا التأصيل. وقد ذهب إلى هذا التأصيل الإمام مالك والشافعي وقول عند الحنابلة، وهذا التأصيل سيفيدنا أشياء كثيرة. مثلا لو قتل صيدا وجبت عليه كفارة أي شيء؟ قتل الصيد. ثبت عند ابن شيبة أن صبيا قتل حمامة فقال لابن عباس عليه شاة، ما قال صبي، الأصل في الصبي والكبير أنه واحد. وثبت عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر حج بالصبية معه، فمن استطاع منهم الرمي رمى ومن لم يستطع رمى عنه، فدل هذا على هذا التأصيل أن ما لم يستطع يفعله الصبي يفعل عنه. اتفقنا على هذا التأصيل يا أخوان. إذن إذا حملت صبيا يقال الصبي نوعان، هو النوع الأول مميز والنوع الثاني غير مميز. إذا كان مميزا ينوي، إذا كان يعقل تقول أنوي، وإذا كان غير مميز ينوي عنه من هو؟ وليه. ما الدليل؟ القاعدة. ما دليل القاعدة؟ فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم ذكره، فما لم يستطعه الصبي يفعله عنه وليه، لم يستطع النية ينوي عنه وليه. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الحج للصبي، فيبقى تبقى صفة الحج الصبي كصفة الحج الكبير، إلا الركعتين خلف المقام فإن الصلاة لا تدخلها النيابة. وقد ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه لا يصلى عنه، وهذا الصواب، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة بأدلة بأدلة أخرى. طيب، إذا حمل الصبي وطاف به ونوى عنه لأنه غير مميز، هل يحتاج طوافين أو طواف واحد يكفي عنه عن الصبي؟ يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبهه على هذا، فدل على أن الطواف الواحد يكفي. وروى هذا عبد الرزاق عن سفيان الثوري وهو قول بعض المالكية، أن الطواف واحد يكفي عن الصبي غير مميز إذا نوى عنه وليه. اتفقنا يا أخوان؟ المحظورات تقدم الكلام عليها، الواجبات كذلك. فإذا كل ما وجب على الصبي وجب على الكبير فواجب على الصبي. لو قال، وهذا كثير في الناس، يحج بولده المميز أو يعتمر به، وهذا كثير في العمر خاصة، فإذا طاف تعب قال لا أريد أن أكمل، تركه، يقال لا يجوز، لابد أن يتم العمرة. ولو قدر بلغ وتزوج لم يصح نكاحه لأنه محرم. كل ما فعل هذا الصبي المحظورات فإنه على وليه. مسألة بعد هذه، نفقة الصبي على من؟ على وليه. لنفرض أنه يتيم وأن وليه عمه مثلا، فالنفقة على عمه لأن العمرة ليست واجبة ولا الحج في حقه، فلما حج به مختارا فإنه يتحمل النفقة. وهذا قول المالكية وقول عند الشافعية والحنابلة، أن نفقة الصبي على من؟ على من؟ على وليه. تصورنا هذا. تبقى مسألة أدق، ذكر بعض المالكية المتأخرين، نقل هذا الحطاب، أنه إذا أراد أن يطوف بالصبي يجعل ظهر الصبي على صدره بحيث تصبح الكعبة عن يساره، لأن الأصل في أحكام الصبي أنه كأحكام الكبير. يقال هذا تأصيلا صحيح، لكن مثل هذا غير صحيح، لأن مثله مما يحتاج إليه بكثرة. والصحابة طافوا واعتمروا وحجوا بصبيانهم ولم ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا مع وجود الحاجة الماسة إليه. هذا من جهة. الجهة الثانية، ليس معروفا عند العلماء، ترى كلام علماء المذاهب أربعة الشائع أن الصبي كغيره، وأنهم لا ينبههم في الطواف على ماذا؟ على أنه يفعل بالفعل هذا، وإنما ذكر بعض المتأخرين. هذا متصور يا أخوان. على هذا ما نسميه بالحفاظة، إذا لبسها الصبي غير مميز لا يقال إن عليه فدية لأن فعل محظورا لعذر، يقال مثل هذا أيضا كان يفعلونه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والحاجة إليه أي شيء ماسة ومعروفة وشائعة، لذلك لا تجد العلماء ينصون على أن مثل هذا فيه كفارة. تصورنا هذا يا أخوان؟ متصور يا أخوان ولا غير متصور؟ سم في سؤال؟ طيب، سم كل الذي يفعل عادة، يفعل عادة، يعني تغطية الرأس تقدر ما تغطي رأسه غير مميز، واضح. لكن لباس المعتاد على الأشياء المعتادة يعني تفعلها الصبي يفعل بالشيء المعتاد، مع ترك المحظورات التي يمكن تركها. سمع.
قال رحمه الله تعالى وعنه قال: كان الفضل وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف
أعد وجعل
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبته على الراحلة، أفلا حج عنه؟ قال: نعم، وذلك بحجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا الحديث أصل في النيابة. ما معنى النيابة؟ أن ينيب أحد غيره عنه في حج، والقاعدة كما تقدم ذكره كل ما ثبت في الحج فهو في العمرة إلا لدليل، إذا قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. طيب، أنا سألخص لكم النيابة في أربع صور، وبإذن الله لا تخرج عنها صورة. أولا، من حيث الجملة، النيابة تكون عن حي وعن ميت، وسيأتينا البحث عن ميت، ونحن الآن في أي شيء؟ في الحي. طيب لاحظوا يا أخوان قبل أن تكتبوا، هذا الرجل الذي حجت عنه ابنته ما مش من علة فيه؟ هل هو غير واجد للمال، يعني قادر ماليا وبدنيا، أو قادر ماليا لا بدنيا، أو قادر بدنيا لا ماليا؟ المال ليس في كلام عن المال، وإنما بدنيا. لاحظ، وإذا أريد تتنبه إلى شيء، لنفرض أن رجلا غير قادر على الحج بدنيا، فقلت له سأحج عنك، تشخيص حال الآن يقال هذا قادر ماليا لا بدنيا، لأن لما قلت بحج عنك كأني تبرعت الرجل آخر قادر ماليا وبدنيا مالا، فأصبح ماذا؟ قادرا ماليا وبدنيا. تصور يا إخوان، الآن نفرض أن رجلا غير قادر ماليا فأعطيته مال وهو قادر بدنيا، أصبح قادرا ماليا وبدنيا. طيب رجل آخر غير قادر بدنيا ولا ماليا، فقلت سأحج عنك، أصبح قادرا ماليا إذا وافق، صحيح؟ لكن الغير قادر ماذا؟ بدنيا. لذلك القسمة رباعية، الأول قادر ماليا وبدنيا في الفرض، الثاني قادر ماليا وبدنيا في النفل، الثالث قادر ماليا لا بدنيا في الفرض، الرابع قادر ماليا لا بدنيا في النفل. كم صارت القسم يا أخوان؟ 4. ما حكم هذه الأقسام؟ كالتالي: أما القادر مال، القسم الأول القادر ماليا وبدنيا في الفرض، فلا يصح لأحد أن يحج عنه. قال ابن عمر فيما ثبت لسنة سعيد المنصور: لا يحج أحد عن أحد. وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع بالمنذر وغيره. اتفقنا يا إخوان؟ القسم الثاني قادر ماليا وبدنيا في النفل، أي يعني في حج النفل أو في عمرة، على الصحيح العمرة كلها نفل، ومن يرى أن العمرة واجبة يجعل الأولى دون البقية، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ بلى. طيب القسم الثاني قادر ماليا لا المعذرة القسم الثاني قادر ماليا وبدنيا في النفل، هذا أفهمه يا أخوان. تنازل العلماء، لكن أصح الأقوال والله أعلم. يعني أنا الآن قادر الحمد لله ماليا وبدنيا، هل أجعل أحد يحج عني أو يعتمر عني؟ على أصح القولين والله أعلم يصح. ما الدليل؟ لما قال حج عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال سيأتي الحج، قال أخ لي وقريب لي، قال حج عن نفسك، قال حجت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك وحج عن شبرمة. وجه الدلالة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما حال شبرمة، هل حج الفرض أو لم يحج الفرض، على القول بأنه مرفوع أو موقوف ابن عباس، لم يقل ما حال شبرمة. والقاعدة الأصولية ذكر الشافعي وغيره، ترك الاستفصال موضع الإجماع ينزل منزلة العموم في المقال، إذن يشمل الجميع. لو قال هل يشمل حتى الحج، هل يشمل الحج الواجب القادر مالي وبدني، يقال أصلا أنه يشمله لولا أن هناك نص خاص وإجماع. إذن الحالة الثانية أن يكون قادرا ماليا وبدنيا في النفل، على صح القولين يصح أن ينيب غيره، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية. والدليل قصة شبرمة لم يستفصل منه، ترك الاستفصال بموضع الإجماع ينزل منزلة العموم في إيش؟ في المقال. القسم الثالث أن يكون قادرا ماليا لا بدنيا في الفرض، وهذا هو حال الحديث، لما قالت إن أبي قالت إن فريضة إن فريضة الله، قالت فريضة دل عنها فرض، فريضة الله على العباد في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، دل عنه غير قادر بدنيا. وقال في مثل هذا أيضا تصح النيابة، والدليل الحديث هذا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك والليث بن سعد، يعني مالك الليث بن سعد يخالفون في ذلك. اتفقنا على هذا يا أخوان؟ والدليل حديث الباب. ما حكم هذا الحج؟ واجب، لأن قالت فريضة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن ينيب غيره، ولو مات يخرج من تركته من يحج عنه على وجه الوجوب. طيب، الحالة الرابعة أو القسم الرابع أن يكون قادرا ماليا لا بدنيا في ماذا؟ في النفل. أن يكون قادرا ماليا لا بدنيا في النفل، وهذا أيضا يصح من باب أولى. إذا أخذ أنه يصح في أي شيء، إذا أخذ أنه يصح في الأول قادر بدنيا وماليا في النفل، فإذا القادر ماليا لا بدنيا يصح من باب أولى. ويدل لذلك حديث أبي رزين عقيلة أخذنا قبل قليل، قال إن أبي لا يستطيع الضعن. شوف الضعن والحج والعمرة، العمرة ما حكمه على ما أخذنا قبل قليل، ما هو استحباب. قال حج على أبيك واعتمر، أجاز له أي شيء؟ النيابة في أمر مستحب. إذا حديث أبي أيضا أبي رزين العقيلي، وهذا وإلى هذا قول ذهب، وهذا هو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة وأحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى، وظاهر أو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو بعبارة أدق مقتضى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. اتفقنا على هذه الصورة يا إخوان؟ إذن هذه أربع صور كلها تصح فيها النيابة إلا الصورة، أو هذه أربعة أقسام كلها تصح فيها النيابة إلا القسم الأول. طيب، مما في هذا الحديث أنه يصح للمرأة أن تنوب عن الرجل والعكس، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن بطال والقاضي عياض والنووي، قالوا إلا أن الحسن ابن صالح خالف، يعني لم يخالف الحسن بن صالح، وذهب ابن عبد البر إلى كراهة، وهذا فيه نظر، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل. لو أراد صبي أن يحج عن كبير يصح أو لا يصح؟ يصح بالنيابة. وأيضا مثل هذا أي شيء، ومثل هذا يقال في المرأة والرجل والعكس. طيب، حديث بعده.
قال الله تعالى: وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
أعد.
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أخذ الله.
طيب يا أخوان، هذا الحديث فيه النذر، هذا الحديث يتعلق بالنذر، وعلى صح أقوال أهل العلم كل أمر نذره الحي فمات يصح للميت أن يفعله عنه. لو قال نذرت أن أصلي ركعتين فمات يصح أن يصلي عن الحي، لو صيام ومات يصح أن يصوم عن الحي. في البخاري: نذر رجل أو امرأة أن تذهب إلى مسجد القدس أو قباء، فقال ابن عباس: أوفوا بنذرها لما ماتت. فدل هذا على شيء، على النذر، يدخل النذر يفعل على الميت في كل شيء حتى ولو لم تدخله النيابة. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية. والدليل أثر ابن عباس المتقدم، وأوضح من ما ثبت في الصحيحين حديث سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله، إن أمي قد نذرت وماتت. قال أوفي عنها نذرها. قال ابن تيمية في شرح العمدة: فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر التي نذرت أمه، هل مما تدخل النيابة أو لا تدخل النيابة. فدل هذا على أن كل عمل نذر يصح أن يوفى عن الميت. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين حيث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: من مات عليه السلام صام عنه وليه. قال ابن عباس عند أبي داود: هذا صوم النذر. فدل على أنه خاص بصوم ماذا؟ النذر. إذا القاعدة: كل ما نذر صح أن يفعل عن الميت، لعموم حديث سعد بن عبادة. أنت متصور هذا يا إخوان؟ ويؤيد الحديث ابن عباس: امرأة من جهينة. طيب، مسألة أخرى، النيابة عن الحي عن الميت. تقدم البحث الحي عن حي، الآن النيابة أن ينوب حي عن ميت. له حالان: الحالة الأولى في الفرض، مات ميت وعليه حج فرض، فيصح للحي أن ينوب عنه. ثبت في مسلم حديث بريدة بن حصيب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه ماتت ولم تحج، قال حج عنها. ثبت في مسلم حديث بريدة بن حصيب، هذا قول الشافعي وأحمد، هذا في واجب. القسم الثاني والحال الثاني أن يحج حي عن ميت مستحبا نفلا، وهذا على الصحيح يصح وهو قول الشافعي وأحمد في رواية. والدليل قال النووي رحمه الله تعالى: إذا جاز فعل ذلك عن الحي في النيابة المتقدمة فجواز على الميت من باب ماذا؟ من باب أولى. نعم. قلت لكم قبل ربع ساعة خبروني يا أخوان. ها؟ بأس زين الحمد لله. سم.
قال الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الإمتى فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عربي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم معتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وغيره ولم يرفعه إلا يزيد بن زبير عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حجر، لكن زعم أنه منسوخ. والصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع.
قول شبه المرفوع لأن الموقوف ليس فيه الأعرابي، أيما أعرابي حج ثم هاج فعليه حجة أخرى، وإن موقوف فيه أيما صبي وفيه أيما عبد. والصواب أنه موقوف كما رجح هنا ابن عبد الهادي، أنه موقوف من كلام ابن عباس لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء عليه، أجمعوا على أن الصبي إذا حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وعلى أن المملوك إذا حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. حكى الإجماع الشافعي، الإمام الشافعي وابن المنذر وابن قدامة، كثير من أهل العلم حكى الإجماع. ما الذي خالف في ذلك؟ داود الظاهري. هل يعتد بخلاف داود؟ لا يعتد، كما أخذ التأصيل السابق، كل قول انتفرت به الظاهري فهو ماذا؟ فهو خطأ. طيب، إذن العلماء مجمعون على هذين الأمرين، اتفقنا يا إخواني؟ ترد مسألة أدق، ثم بعدها ما هو أدق أيضا. لو أن صبيا حج، فلما كان يوم عرفة قبل طلوع الشمس، لأن يوم عرفة على الصحيح ينتهي بطلوع الشمس، قبل طلوع الشمس بلغ، هل تجزئ هذا عن حجة الإسلام؟ ومثل ذلك عبد حج وقبل أذان، قبل طلوع الشمس، بعد أذن الفجر يوم عرفة، بين أذان والشروق أكثر من ساعة، ساعة ونص ولا كم يا أخوان؟ طيب، لما أذن وقع في قلب سيده أن يعتقه تقربا لله فاعتقه، هل تجزئ عن حجة الإسلام أو لا تجزئه؟ في المسألة قولان، وصح الأقوال والله أعلم أنها تجزئه عن حجة الإسلام، تجزئ الصغير والعبد. والدليل على هذا دليلان: الدليل الأول أن هذا قول قتادة وعطاء، قال أحمد ليس لهما مخالف، يعني قول اثنين من التابعين من غير خلاف، ماذا يكون؟ إجماعا، واضح. الدليل الثاني استدل به الشافعي، يقول الشافعي: أعمال الحج تقبل التغير في النية بخلاف غيرها، لذلك سيأتينا أن الصحابة طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج فغيروا النية بعد ما انتهوا وجعلوها عمرة، فباب النية في باب الحج يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. واستدل بهذا الإمام الشافعي بهذا التأصيل، أن في الحج النية تتوسع ما لا يتوسع في غيرها، لذا مثل هذا يجزئ. تصورنا يا أخوان. طيب، ذكر بعض الحنابلة قيدا، قالوا بشرط، ألا يكون طاف، ألا يكون سعى سعي الحج وهو صبي أو وهو عبد، لأنه قد فعل ركنا بماذا؟ وهو عبد أو صبي. ذكر هذا البهوتي وغيره من حنابلة، لكن يقال أيضا هذا فيه نظر، حتى لو فعل ذلك فإن فتاوى التابعين لم يفرقوا. زيادة على ذلك أن النية في باب الحج يتوسع فيها ما لا يتوسع فيه في غيرها. متصور هذا يا أخوان؟ نعم. يصح، يأتينا إن شاء الله بحث متى يصح القلب إن شاء الله. نعم.
قال الله تعالى وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخطبن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت عادة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث يفيد وجوب المحرم، أليس كذلك؟ طيب، سفر المرأة مع المحرم فيه تفصيل. الأمر الأول، السفر الذي ليس واجبا، أي سفر ليس واجبا يجب ألا تسافر إلا ومعها محرم، يجب عليها أن إذا سافرت أن تسافر أن يكون معها محرم. هذا بدلالة الأحاديث كحديث ابن عباس وابن سعيد وغيرهما والإجماع، حكى الإجماع البغوي وقره الحافظ بن حجر، وحكى الإجماع القاضي عياض وقره النووي. اتفقنا، سفر مباح، سفر مستحب، لابد من محرم بالإجماع، وعلى صح القول لابد يكون محرم بالغا كما ذهب إلى هذا أحمد. لماذا؟ إذا كان الصغير الذي لم يبلغ يصح بيعه والشراء، فأولى أن لا يصح أن يكون محرما. طيب، هذه الحالة الأولى، السفر غير الواجب يجب فيه المحرم بالإجماع. على هذا لو أرادت امرأة أن تسافر للحج في سفرة غير واجب، حجة ثانية وثالثة أو رابعة، يقال يجب المحرم بالإجماع. اتفقنا. الحالة الثانية، السفر الواجب في الحج أو العمرة على القول بوجوبها، والصواب أنها ليست واجبة كما تقدم، هل يجب عليها محرم أو لا يجب عليها محرم؟ تنازع العلماء على قولين، واضح يا أخوان؟ وأصح القولين والله أعلم أنها في سفر الحج الواجب لا يجب عليها المحرم، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد في رواية اختيار بن تيمية. لماذا أو ما الدليل؟ الدليل ما يلي. أولا، ثبت في الصحيحين حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عدي إذا رأيت المرأة جاءت من الحيرة وطافت بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. قال الشافعي وهذا إخبار عما سيأتي على وجه المدح، فدل على الجواز، لأن ما يخبر به في المستقبل هو أحوال ثلاثة، إما على وجه الذنب فيدل على الكراهة والتحريم بحسب الحال، أو على المدح فيدل على ماذا؟ على الجواز، وقد يدل على ما هو أكثر من ذلك بأدلة أخرى، وما لم يأتي بقرينة لا مدح ولا ذنب فإنه إخبار مجرد لا يترتب عليه حكم، وهذا جاء على وجه ماذا؟ المدح، فدل على جواز مثل هذا، وأن المحرم ليس واجبا عليها. اتفقنا يا أخوان؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا قول عائشة عند البيهقي وقول ابن عمر عند ابن حزم، قول عائشة عند البيهقي وابن عمر عند ابن حزم، وهذا قول اثنين من الصحابة، ابن عمر عند ابن حزم وعائشة عند البيهقي، وهذا ثبت عنهما وهو قول اثنين من الصحابة، فدل هذا على أن السفر الواجب على سفر الحج الواجب لا يجب فيه ماذا؟ لا يجب فيه المحرم. يقول بعض الطيب الرفقة الآمنة هذا لابد، لكن هذا شيء خارجي، البحث الآن في أصل المسألة، لابد رفقة آمنة إلى آخره. طيب، اتفقنا على هذا يا أخوان؟ نعم. يعني مثل هذا إذا كان السفر واجب شرعا فمثل الحج السفر الواجب شرعا. لذلك ابن بغي حكى في امرأة أسلمت في أرض كفار فأرادت تهاجر هجرة واجبة، فبينها يجوز أن تهاجر بلا محرم بالإجماع. طيب عودا على أصل المسألة، لكن يهمني أن تفهم أن المستحب والمباح لا يجوز المرأة أن تسافر بلا محرم بالإجماع. خالف بعض الشافعية، لكن محجوجون بماذا؟ خالف بعض الشافعية وخالف بعض غيرهم لكن متأخرين، لكن محجوجون بالإجماع المتقدم. طيب ما في إشكال على كلامي؟ كلامي مستقيم ما في إشكال عليه؟ طيب ماذا يقال في الحديث انطلق فحج مع امرأتك؟ الجواب على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن هذه الحجة ليست واجبة، الحجة مع من؟ مع بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان انطلق للحج، وهذه حجة أبي بكر، وتقدم في التأصيل أن حجة أبي بكر ليست واجبة، أليس كذلك؟ فإذا نحن بحثنا في حجة الواجب، أما ما ليس واجبا يجب عليها أن يكون لها محرم. الجواب الثاني أن قول انطلق في حج مع امرأتك ليس فيه، يعني بإمكانك، ليس فيه أن لا يجوز لها السفر، لكن الأكمل أن يكون معها محرم، وأنا الذي يعني اكتتبتك في غزوة كذا لي أن أترك الاكتتاب هذا لما هو أنفع لزوجتك، يعني لا تعارض بينهما. نعم. سم.
قال الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شهرها. قال: من شهرها؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شهرها. رواه أبو داود وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان وصححه البيهقي إسناده
والإمام أحمد وقفه. يعني أنني إذا قال وقفه أي جعله موقوفا على كلام العباس، يعني لا يصح مرفوعا، وهذا الصواب أنه موقوف وليس مرفوعا، أي أنه من كلام العباس. وتقدم أن نقول الصحابي حجة فلا فرق فيما نحن بصدده، وهذا الحديث فيه من الفوائد أنه لا يصح لأحد أن يحج إلا وقد حج عن نفسه، وهذا قول الشافعي والإمام أحمد، لا يصح لأحد أن يحج عن أحد إلا وقد حج عن نفسه. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين العقيل ما قال: هل حجزت عن نفسك؟ قد حج عن أبيك واعتمر. ترك الاستفصال موضع الإجماع ينزل منزلة العموم ماذا في المقال؟ يقال صحيح هذاك عام وهذا النص خاص، والخاص يقدم على العام. لو لم يوجد هذا النص لقيل لا يحتاج شرط، ويكفي ترك الاستفصال موضع الإجماع، لكن هو نص خاص، فالخاص مقدم على ماذا؟ على العام. يا أخوان أنتم معي ولا نايمين ولا كثرت عليكم الأمور؟ طيب اتفقنا الآن، بقي مسألة، كم بقي؟ طيب بقي مسألة أختم بها، مسألة وهي، وهذه مسألة يكثر فيها الإشكال، وهي: من أراد أن يحج عن غيره من أين يحرم؟ الآن أنا أريد أن أحج عن أبي، أو أريد أن أنيب أحدا أن يحج عن أبي. كثير عند الناس اليوم ينيبون أهل مكة لأنه أرخص، أهل مكة يحرم مكانه في الحج، لا يلزم أن يذهب الميقات ويرجع، من أين يحرم؟ صورت المسألة هذه يا أخوان؟ أبو سعد ما اسمه؟ سم. أحسنت، من حيث وجب عليه. كيف من حيث وجب عليه؟ الآن أبي حي الله يطول عمره على طاعته، لكن جدي الله يغفر له ويرحمه، لنفرض أن جدي ما حج وقد توسر المال له لما كان في الرياض، هو كان في تمير، ديرتنا تمير، ثم انتقل للرياض واغناها الله، لكن تساهل مثلا، تساهل ولم يحج ومات رحمه الله تعالى، رحمه الله جميع المسلمين. أريد أن أحج عنه أنا، أو أريد أوكل غيري يحج عنه. يقول الإمام أحمد: يجب عليه الحج من حيث وجب. وين وجب عليه؟ في الرياض، يجب أن يحج عنه من الرياض. ومثل هذا في الكويت، يحج عنه من الكويت مثلا، ليس الكويت كدولة، العلماء ما يتباحثون مع الدول، مثلا من منطقة سعد عبد الله يحج منطقة سعد عبد الله مثلا، يعني لا من منطقة قبل، أو منطقة بعد. قال الإمام أحمد يحج حيث وجب، وقال الشافعي يحج من ميقاته. هذان القولان هما المشهوران عند أهل العلم، لم أرى قولا مشهورا غير هذين القولين. حتى أحب حنيفة ومالك لما يرون الحج عن الميت قالوا لكن إذا أوصى يحج فإنه يحج من بلده، ما قالوا يحج من أي شيء، من مكة مثل ما نفعل الناس الآن. لذلك الأظهر والله أعلم أنه يحج من حيث وجب. والدليل على هذا ما هو؟ الدليل دليلان. الأول قال ابن تيمية القضاء يحاكي الأداء، لو هو أراد أن يحج من أين سيحج؟ من هذا المكان. إذن القضاء يحاكي ماذا؟ الأداء. الأمر الثاني جاء أثر ابن عباس يدل على هذا، أن رجل قال من أراد أن يحج، قال من أين أتيت؟ قال أين وجهته أو مكانه؟ قال كذا، قال حج من ذاك، عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وهذا الأثر وإن كان ليس صريحا مطابقا لقول حيث وجب، لكنه قريب أقرب إليهم، حيث يعني رد قول من الشافعي لما قال ميقات. طيب لو قال رجل يحرم من مكة أي مكان، يقال يحتاج إلى سلف، ولا أعرف سلفا مشهورا، قد يحكى عن بعضهم، لكن القول المشهور عن العلماء أحد القولين السابقين على ما تقدم ذكره، ولم أرى قولا مشهورا عند أهل العلم يحرم من أي مكان على ما تقدم ذكره. لذلك يحرم من حيث وجب على، والفقهاء الحنابلة ماذا يقول؟ يقول يحرم من حيث وجب بالتثنية، أي الحج والعمرة، وهم عندهم قولان في وجوب العمرة، وتقدم أن العمرة ليست واجبة، إذن يحرم من حيث وجب. وهذا قول الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام شيخ العمدة رحمه الله تعالى، ودلل عليه بأن القضاء يحاكي الأداء. طيب في سؤال أو شيء؟ بهذا ننتهي من الدرس، وأؤكد لكم ما ذكرت لكم قبل، الأصل الدرس يكون عصرية، وإن شاء الله تعالى سنختم يعني اليوم الثالث، يكون ثلاثة أيام، لكن لو قدر احتجنا المغرب مثلا زدنا، والأصل أنه يكفي إن شاء الله تعالى. طيب طبعا المعلومات كثيرة أنا أدري، وأدري كثر هز الرأس ليس نوما لكن كثرة المعلومات، لذلك أنا أعطيكم نصيحة هامشية وأنت حر، راجع وإن رأيت نصيحة التي فيها خير لك كثير، أسأل الله أن يجعل لي ولك أجرها ويعيني وإياك عليها، حاول تسمع الشرح، أكيد المسجل أتوقع الإخوة بثوه، اسمع اليوم مرة مرتين وانت بالسيارة بالبيت، وحاول تقيد ما فات عليك وراجع. صدقوني يا إخواني بدون مراجعة والله لن تحصلوا علما حتى يلج الجمل في سم الخياط، إن ولد ولن يلج، لأن المراجعة يقول كانوا يظنون أن البخاري يأكل شيئا من شدة حفظه رحمه تعالى، فأخذوا يتبعون ماذا يأكل البخاري، فسألوه أتأكل شيئا؟ قال لا. قال إذن ما هو؟ البخاري حفظه عجيب رحمه الله تعالى. قال بإدامة النظر، أي يعني بكثرة المراجعة، بالمراجعة، راجعوا يا إخواني راجعوا، وانت راجع هدفك الأول أن تعرف مثلا أعداد الأركان والواجبات والشروط مثلا الأعداد، ثانيا الهدف الذي يليه وهذا مهم كالهدف الأول دليله، الدليل وجه الدلالة، يعني الشرط الركن إلى آخره ودليله وجه الدلالة، هذه أمور أساسية، إذا فيها قول صحابي طب تحفظ كان هو الدليل، إذا الله عانك وحفظت العزو أكمل، إذا ما تيسر لك العزو لا تكلف نفسك، المهم أن تفهم ماذا، أن تحفظ ماذا، تحفظ القول والدليل وجه الدلالة، يعني ما يحرم من حيث وجب والدليل كذا والشروط، أما حفظ الشروط والأركان والواجبات ضروري بأدلتها. ما رأيكم أسألكم غدا؟ شو رأيك يا أبو علي أسألهم غدا؟ ها؟ عن غد؟ طيب خلص أعفيكم. طيب متى أسألهم يا أبو علي؟ آخر ولا كل واحد وهمته؟ كل واحد وهمته. أسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته يا رب العالمين.